غير راتبه. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. نعم نعم. ايش؟ نعم. هذه ليست زيارة، هذه حملها على الخروج إلى قبر ولدها، حملها ما في قلبها من الحزن والأسى، وليست الزيارة المعتادة التي يريد الزائر أن يتقرب بها إلى الله. فلهذا لما أخبرت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت تعتذر قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والكلام في الزيارة التي يتقرب بها الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعالج مشكلة حزنها وعدم صبرها. نعم. لا 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 لا، ما هو جائز، مكروه، لكن منهي عنه، لكن ليس حرام. نعم. أما ذكرنا بعض العلماء قال إنه حرام لأن الأصل في النهي التحريم، وقول المعطية ولم يعزم علينا هذا تفقه منه. نعم. فلا عبرة به، العبرة بالنهي الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أما قوله ولم يزم علينا فلا عبرة به. وهذا كقول أنس بن مالك أن الرسول لما رأى الكسوف خرج فزعا يخشى أن تكون الساعة، فقول يخشى أن تكون الساعة هذا من ظن منه، لكن هل الرسول في قلبه يخشى أن تكون الساعة؟ قطعا لا يخشى أن تكون ساعة القيامة، لأن ساعة القيامة لا أشراط تتقدمها. نعم يمكن أن يخشى أن تكون ساعة العذاب، ومع ذلك ما نجزم بما قاله الصحابة. إيش؟ يحرم إيش؟ يحرم الأشياء إيش؟ نعم. هو إذا علمنا أن في اتباعهن فتنة منعنا من هذه النحلة، يعني لو علمنا أنهن اتباعنا جنازة حصل بذلك فتنة منهن أو بهن منعناهن. سليم. ها؟ اي نعم يحمل على هذا، احيانا يقوم الشيء اجتهادا او يفعله اجتهادا ثم ان سكت الله عز وجل عنه واقره صار له حكم العباده ان كان عباده او الاباحه ان كان غير عباده، وان بين الله له الحكم بينه.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم.
قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي شأنهم. فالأمور العامة لا يتخذ الإنسان فيها قرارا عند الإشكال إلا بعد المشاورة، وهذا يشمل الجمع الكثير والجمع القليل. فمثلا نحن هنا في الدرس إذا أشكل علينا شيء نريد أن نتفق فإننا نشاور، لكن إذا علمنا المصلحة في شيء فإننا لا نشرع. كذلك في الحكم العام، ولي الأمر السلطان والأمير والوزير وغيره، إذا تبين لهم الأمر فلا حاجة للمشاورة، وإلا فلا بد من المشاورة، يجب أن يكون، يجب أن يشاور، لأن الله أمر رسوله قال شاورهم في الأمر وهو أسد الناس رأيا. ولأن الإنسان قد يخطئ ويكون إثم الخطأ عليه، ولأن الإنسان إذا استبد بالأمر كرهته الرعية، حيث يستبد فيما لا يتبين صلاحه، أما ما تبين صلاحه فالأمر فيه واضح، لا حاجة للمشاورة. ولهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشاور كل أحد، أن يشاور في كل قضية، إنما يشاور في إيش؟ في الأمور التي تعرض ولا يتبين له فيها شيء. ومن هنا نأخذ أيضا أنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم مجلسا للتشاور كمجلس الشورى وما أشبهه، فإن الرسول لم يتخذ مجلسا للشورى، لكن إذا نزلت النازلة وأشكل عليه الأمر شاور فيه. فعلى كل حال يقول الله عز وجل أمرهم شورى بينهم، وهذه حكاية لحال المسلمين أن أمرهم لا يستبد به أحدهم، ويقول شاورهم في الأمر، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاورهم في الأمر، أي في الشأن الذي يكون بينهم وبينهم. ثم قال البخاري وفي نصفه وإن المشاورة قبل العزم والتبين، لقولك إذا عزمت فتوكل على الله. ومثل ذلك الاستخارة، الاستخارة أيضا لا تكون في كل شيء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين مرارب الأمر الذي لا يتبين فيه وجه الصواب، فإنه يستخير الله تعالى فيه. أما ما تبين فيه وجه الصواب فلا حاجة للاستخارة. الاستخارة عند خفاء الأمر على الإنسان، هل يقدم أو يحجم، أما مع تبين الأمر فلا حاجة. ولهذا لا نقول الإنسان يشرع إذا أراد أن يصلي أن يستخير، إذا أراد أن يصوم يستخير، ما يحتاج، لا يحتاج. لكن الشيء الذي يخفى على الإنسان هو الذي يستخير الله تعالى فيه. وهل تقدم الاستخارة أو المشورة؟ نقول أما الأمر العام أن يكون بين الإنسان وبين غيره فتقدم فيه إيش؟
المشورة،
لأنه ربما يكون مع التشاور رأي سديد لا يحتاج معه الاستخارة. وأما في المسائل الخاصة بك أنت فقد نقول قدم الاستخارة، وإذا استخار الله لك شيئا فلا حاجة للمشاورة فيه. فإذا قال قائل ما هي المشورة أو ما هي الاستشارة؟ قلنا الاستشارة هي تداول الرأي لينظر في خير الأمرين، يتداول الناس الرأي لينظر في خير الأمرين. ثم إنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا يستشير إلا من جمع بين أمرين، الأمانة والخبرة، لا يستشير إلا من جمع بين أمرين الأمانة والخبرة. لأنك إن استشرت من ليس بأمين فقد يخدعك، وإن استشرت من ليس عنده خبرة فقد يضلك بغير قصد. فلا بد من أمرين، لا بد من شرطين، الأمانة والخبرة، وسيذكر أمر المشاورة. نعم.
وأن المشاورة قبل العزم والتبيين لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل.
أنا عندي والتبيين.
وأن المشاورة
يعني واحد.
وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر
شان قول الأمناء من أهل العلم، هذا ما أشرنا إليه، الأمانة، والثاني
الخبرة.
الأمناء من أهل العلم، فإذا لم يكن أمينا فلا تستشر، وإذا لم يكن خبيرا فلا تستشر، لأن الأول لا يؤمن أن يخون، والثاني لا يؤمن أن يضل عن غير قصد. ثم أن الخبرة في كل موضع بحسب، إذا كنت تريد أن تسافر إلى بلد ما، فمن صاحب الخبرة فيها؟ هو العالم المجتهد المحدث الأصولي؟
لا،
من عرف البلد، من عرف البلد ولو كان من أجل الناس في علم الشرع. وإذا كنت تريد أن تستشير شخصا في أمور شرعية فعليك بأهل العلم بالشرع. فالمهم أن علم كل شيء بحسب، لكن لا بد من العلم الخبرة، ولا بد من الأمانة. نعم.
ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء وأصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.
كل هذا واضح وما في إشكال. عمر رضي الله عنه كان يجمع الناس ويستشيرهم بالأمر الذي نزل به وهو لم يتبين له فيه الصواب، سواء كانوا كهولا أو شبانا، حتى كان يجمع إلى الكهول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو صغير، فقال بعض الأنصار: كيف يدعو عبد الله بن عباس ولا يدعو ابنائنا؟ يعني أنه صغير. فامتحنه رضي الله عنه ذات يوم وقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يستغفر ويسبح بحمد ربه. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: أقول هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله أمره إذا جاء نصر الله والفتح أن يختم حياتهم بالتسبيح والاستغفار، لأن رسالته ختمت بذلك. فقال هكذا فهمت. فتأمل هذا الصغير كيف كان أعلم بالمقاصد من هؤلاء الكبار. فحينئذ اقتنع الأنصار الذين كانوا اعترضوا، اقتنعوا ورأوا أن ابن عباس رضي الله عنهما أهل لأن يكون في مجالس العلماء. نعم.
حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم وسعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن المسيب وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قال، قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة وقال أبو أسامة عن هشام. حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا النسائي عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قومي يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
نعم. لأن السائل بغير العشان يقول في أصل أبي ذر العشان بالعين المهملة والسين معجرة وصحح عليه وكتب الغسان نصف انتهى. قال الفتح والذي بالعين المهملة والسين المعجمة تصنيف شنيع العشان. حديث الإفك حديث مشهور معروف، أنزل الله سبحانه وتعالى في قصة الإفك 10 آيات لعظمه وشدة وقعها على المسلمين إلى يوم القيامة. والذي تولى كبر هذا الأمر هو عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي تولى كبره وأشاع وأذاع وصار يمشي به في الناس، لا من أجل أن عائشة رضي الله عنها يحصل منها هذا الشيء، ولكن من أجل تدنيس فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أهم شيء، أن يكون هذا النبي الذي اصطفاه الله عز وجل يكون والعياذ بالله على الوصف الذي يريده عبد الله بن أبي. ولكن أنزل الله تعالى في ذلك 10 آيات من كتاب الله، وقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جاءوا بالإفك، جاءوا به من عند أنفسهم، وإلا فلا حقيقة للأمر أصلا. لا تحسبوه شرا لكم كما يتبادر للذهن، بل هو خير لكم. وصدق الله عز وجل في أنه صار خيرا لعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لما حصل هذا الإفك المفترى الكاذب صار حديث الناس، وحق لهم أن يكون حديثهم، لأنه أمر مفسر موجع مؤلم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم من استشار، منهم أسامة بن زيد. علاقة أسامة بن زيد بالرسول عليه الصلاة والسلام أو صلته، ما صلته به؟ أنه مولى مولاه، لأن أباه زيد بن حارثة عبد أهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وأسامة بن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب أباه، وهو موضع ثقة عنده. فاستشاره هل يفارق عائشة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لا تهمة لعائشة، لكن طاقت من الأرض، طاقت من الأرض من كلام الناس، فأراد أن يريح نفسه. وإلا فإنه يعلم أنها رضي الله عنها أعظم الناس براءة مما رمت به. لكن تعرفون الإنسان إذا كان في المجتمع كلهم يخوضون في أهله ولو كان يعلم براءتهم، فسوف يريد أن إيش يتخلص. لكن أسامة رضي الله عنه أشار بالذي يعلم من براءة أهله، أسامة أشار بالذي يعلم من براءة أهله وقال إنها بريئة وأثنى عليها بما تستحق. أما علي فلأن ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من قدر يصيبه هو. لماذا؟ لأنه ابن عمه، لأنه ابن عمه. فعرض رضي الله عنه أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. ومع ذلك أراد أن يبرد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهون الأمر ويبعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في قلبه من الضيق. قال سل الجارية تصدق، الجارية بريرة يعني اسألها وش تنقم على عائشة رضي الله عنها. فسأل الجارية فقالت ما تسمعون؟ قال ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام لها 18 سنة، وحديث الإفك لها حوالي 14 سنة، صغير حديثة السن، تنام عن عجين أهلها. فتأتي الداجن، الداجن ما يكون في البيت من بهيمة كالشاة والصيد والصيد من الغنم وما أشبه ذلك، فتأكل العجين. نعم، وش في هذا الشيء؟ نعم، هل في هذا الشيء؟ أبدا، هذا طبيعة البشر. أنتم تنامون والفناجيل عندكم أو بأيديكم، تنامون ويبرد الشاهي ويدخل الدرس وأنتم على نوم، وأنتم كبار ورجال. نعم، فعلى كل حال النوم هذا يغلب على كل إنسان وليس بيعي. ولهذا لما قالت الجارية هذا القول اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء، ثم قام على المنبر يقول من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة والحمد لله. فالشاهد من هذا الاستشارة، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ولعلي بن أبي طالب. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتهم رأيه وأن يستشير غيره في الأمور التي تشكل عليه، لكن حذار من أن يستشير من ليس بأمين أو من ليس بذي خبرة، فإن ضرر هؤلاء أكثر من نفع. وإلى هنا ينتهي هذا الباب، ونقف على كتاب التوحيد. وقد ذكر لي الأخ عبد الله حازم يقول التوحيد مهم والاختبارات مهمة، وقد اتفقت مع بعض الزملاء على رفع الأمر للتشاور فيه. نعم
يعني باب المشورة.
إيه، وحنا في باب المشورة. هل نستمر؟ سمنا.
الحمد لله رب العالمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب ختم المؤلف رحمه الله به الجامع الصحيح، كما ابتدأه بالوحي، لأن الوحي به الابتداء والتحرير به الغاية. ولهذا كان من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. ولا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين: النفي والإثبات. لا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين: النفي والإثبات. لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فلا توحيد إلا بإثبات ونفي. وطرق الإثبات والنفي كثيرة، مثل: إنما إلهكم الله، لا إله إلا الله، وإلهكم إله واحد. المهم أن طرق التوحيد أو طرق الإثبات والنفي كثيرة، لكن التوحيد لا يتم إلا بأمرين هما النفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. ويتضح هذا بالمثال: فإذا قلت لا قائمة في البيت، هذا نفي، معناه انتفى القيام عن البيت، انتفى القيام عن من في البيت. وإذا قلت زيد قائم، هذا إثبات، ولا يمنع أن يكون غيره قائم أيضا. وإذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد، هذا نفي وإثبات، يتضمن قيام زيد وعدم مشاركة غيره له في ذلك. المثال مرة ثانية: لا قائم في البيت، زيد قائم في البيت، لا قائم في البيت إلا زيد. أيها التوحيد الأخير. ولهذا لا بد فيه من ركنين: النفي والإثبات. وكما سمعتم أن طرق النفي والإثبات كثيرة لا تختص بصيغة معينة، هذا في اللغة العربية. أما في الشرع فتوحيد الله سبحانه وتعالى إفراد الله بما يختص به علما وعقيدة، إفراد الله تعالى بما يختص به علما وعقيدة، سواء كان ذلك مما يتعلق بأسمائه وصفاته أو أفعاله أو عبادته. فالذي يختص بالله يجب إفراد الله به، ولا يجوز أن يشرك به معه غيره. وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، ويقال توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير، لأن تؤمن بأنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله. فإن قال قائل: كيف الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ قلنا: الخلق الثابت لله غير الخلق الثابت للمخلوق. الثابت، الخلق الثابت لله هو إيجاب من عدم، وهذا لا يملكه أحد. والخلق الثابت للمخلوق تغيير وتحويل، يحول الشيء من شيء إلى آخر أو يغيره، وليس إيجابا. مثال ذلك هذا الباب الذي أمامنا الآن، من الذي خلقه إيجادا؟ نعم، الله خلقه من الشجر، ولا يملك أحد أن يخلق شجرة حتى يكون منها هذا الباب. لكن خلق النجار لهذا الباب يعتبر تحويلا وتغييرا، أي حول الخشبة التي أنبتها الله عز وجل إلى صورة معينة، فليس بخلق. ثم إن خلق النجار لها كان بقدرته، أي بقدرة النجار وعلمه وإرادته. ومن الذي أودعه العلم والإرادة والقدرة؟ الله عز وجل. فكان خلق الإنسان أو خلق النجار لهذا الباب فرعا عن خلق الله سبحانه وتعالى له، لأن هذا من صفاته، أي من صفات النجار وأخلاقه. والإنسان مخلوق لله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله. فتبين الآن أن كل الخلق يدور على من؟ على الله عز وجل. كذلك الملك، الملك الثابت لله غير الملك الثابت للإنسان. فالإنسان يملك كما قال تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت أيمانه. لكن ملك الإنسان لله عز وجل، ملك الإنسان للشيء ليس كملك الله للشيء. ملك الله للشيء ملك مطلق شامل عام، يفعل في ملكه ما يشاء. وملك الإنسان للشيء ملك مقيد، ليس تاما ولا شاملا. فالإنسان مثلا يملك الكتابة، لكنه لا يملك الكتابة غيره، والله عز وجل يملك كل ما في السماوات والأرض. الإنسان يملك الكتاب، ولكنه لا يتصرف في الكتاب كما شاء، لا يتصرف في الكتاب كما شاء، بل تصرفه في الكتاب تصرف مقيد بحدود شرعية. ولهذا لو أراد أن يحلق هذا الكتاب لغير سبب شرعي لمنع منه، ولو كان ملكه تاما لكان يفعل ما شاء. الإنسان يملك البعير فهي له، يركبها وينتفع بها ينحرها ويأكلها، لكنه لا يملك أن يعذبها. لو أراد أن يحفر في ظهرها جرحا لم يمكن من ذلك، والله عز وجل يملك هذا أو لا يملكها. يخرج غدة في ظهر البعير تنجرح وتتألم البعير منها وربما تموت. إذا تبين أن الملك الثابت للخالق ليس كالملك الثابت للمخلوق. كذلك في التدبير، الإنسان له تدبير في ملكه، يدبر، يقول لولده افعل كذا ولولد الآخر افعل كذا ويوجه. لكن التدبير المطلق لمن؟ لله وحده. فالله عز وجل يدبر كما يشاء على ما تقتضي حكمته، ولا معقب لحكمه بخلاف الإنسان. وبهذا تبين انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، والثاني الملك، والثالث التدبير. توحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية في الحقيقة، لكن نص العلماء عليه لوجود الخلاف فيه بين أهل القبلة. من أهل القبلة؟ أي المسلمين. فلذلك جعلوه قسما مستقلا، وإلا فإنه يتعلق بذات الرب، فهو من تمام الربوبية. لكن نظرا إلى أن أهل الملة، أعني الأمة التي تستقبل القبلة الواحدة، اختلفوا فيه، جعلوه قسما مستقلا بذاته. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بحيث يثبتها له إثباتا بلا تعطيل، وتنزيها، نعم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، أي نثبتها لله على وجه لا يماثل ما للمخلوقين من ذلك. مثال اليد لله عز وجل يد، وللمخلوق يد، لكن يجب أن نوحد الله بيده بحيث نثبت له يدا لا تماثل أيدي المخلوق. لأنك لو جعلت يد المخلوق مثل يد الله أو يد الله مثل يد المخلوق كنت بذلك مشركا. فتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل لها بما للمخلوق من ذلك. فقد يسمى الإنسان العزيز كما قال تعالى: وقالت امرأة العزيز، والله تعالى سمى نفسه بالعزيز. لكن هل العزيز الذي سمي به البشر كالعزيز الذي سمي به الله؟ الجواب لا، يختلف اختلافا كبيرا. فالمخلوق قد يسمى بالعزيز ولا عزة له، أما الخالق فإنه سمي بالعزيز لكمال عزته. وقد يسمى المخلوق بصالح وليس فيه صلاح، ويسمى خالدا وهو يموت. لكن أسماء الله مشتملة على معانيها التامة، فبذلك حصل الفرق بين ما يثبت الله من الأسماء وما يثبت ليش للمخلوق. وكذلك نقول في الصفات، وهذا هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته. القسم الثالث توحيد الله تعالى بالعبادة، بأن لا يعبد غير الله أيا كان ذلك المعبود، سواء كان ملكا أو رسولا أو وليا أو صالحا أو سلطانا أو أما أو أبا أو غير ذلك. لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وذكر العلماء ذلك قسما برأسه لأنه وقع فيه خلاف بين المؤمنين بين المسلمين وبين المشركين. توحيد الربوبية لم يقع فيه خلاف بين المسلمين والمشركين. توحيد الألوهية والعبادة وقع فيه خلاف بين من؟ المسلمين والمشركين. توحيد الأسماء والصفات وقع الخلاف فيه بين المسلمين، بين المسلمين. فصارت الآن هذه الأقسام ثلاث أقسام من حيث اتفاق الناس عليها. ولا يرد على هذا التقسيم أن من الناس من أنكر وجود الخالق، لأن من أنكر وجود الخالق قد عطل تعطيلا نهائيا والكلام مع من أثبت الخالق، مع من أثبت الخالق. أما من أنكره فلا كلام معه، لأنه لا يثبت الرب ولا غير الرب، مثل الشيعية، الدهرية، غيرهم كثيرون. طيب إذن هل وقع الخلاف بين المسلمين والمشركين في توحيد الربوبية؟ لا، لأن الله صرح في آيات كثيرة أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، أليس كذلك؟ سيقول الله هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، إيش؟ فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يقرون تماما بتوحيد الربوبية، لكن لا، نعم، توحيد الألوهية هل يتفق المسلمون والمشركون عليه؟ لا، لأن المشركين يشركون بالله في توحيد الألوهية، يعبدون مع الله غيره، اللات، العزى، منات، هبل وغيرها من أصنام كثيرة المعينة بعينها وغير المعينة. يعني المشركون لهم أصنام معينة بعينها كاللات والعزى ومنات وما أشبه، لهم أصنام غير معينة من سفههم أن الإنسان إذا نزل أرضا اختار أربعة أحجار، ثلاثة منها يجعلها للقدر، والأحسن منها يجعله إلها يعبده. سفه عجيب. طيب الأسماء والصفات النزاع فيه بين من؟ بين المسلمين الذين يستقبلون قبلة واحدة، فيه النزاع. هذه أقسام التوحيد التي ذكرها أهل العلم. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم، ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ قلنا الدليل على هذا التقسيم هو التتبع والاستقراء، أي أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا ما حصل من أنواع الشرك فوجدوه يدور على هذه الأقسام الثلاثة.
أيها الإخوة،